إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الصرف إلى المسألة الثانية، فقد ذكر في كتاب الصرف 7 مسائل، وقد انتهينا من المسألة الأولى. لكن قبل أن ندخل في المسألة الثانية نذكر هذه الألفاظ التي يذكرها المالكية في كتاب الصرف، وهي القائمة والمجموعة والفرادة. قال: مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة والفرادة. تقول: هذه المصطلحات الثلاثة كلها أوصاف للمسكوك من الذهب أو الفضة، فإن الذهب أو الفضة قد يكون مسكوكا وقد يكون متبورا وقد يكون مصوغا وقد يكون مصنوعا وقد يكون مطبوعا، فهذه كلها أوصاف للذهب والفضة. يقال: ذهب تبر، ذهب مصوغ، ذهب مسكوك. فهذه المصطلحات القائمة والمجموعة والفرادة هذه كلها أوصاف لجنس واحد من الذهب والفضة، وهو ماذا؟ المسكوك. يعني يقال مثلا: دراهم قائمة، دراهم مجموعة، دراهم فرادة. هذا إذا كانت فضة. وإذا كان ذهبا فيقال: دنانير قائمة، دنانير مجموعة، دنانير فرادة. فهذه كلها أوصاف للدنانير والدراهم، يعني للمسكوك من الذهب أو الفضة. طيب، ما المراد بالقائمة؟ قالوا: القائمة هي التي تقوم بنفسها وتستغني عن غيرها، تقوم بنفسها وتستغني عن غيرها، لأنها معلومة الوزن. هذه القائمة. طيب، والفرادة؟ قال: كل واحد منها منفرد بنفسه ولا يحتاج فيها إلى الوزن، بعكس القائمة. يعني الفرادة لا يحتاج إلى وزنها، بعكس القائمة. القائمة تقوم بنفسها لكن تحتاج إلى الوزن. فهذا هو الفرق بين القائمة والفرادة، أن كل واحدة منهما تستغني عن غيرها، لكن الفرادة لا تحتاج إلى وزن، والقائمة تحتاج إلى وزن. طيب، والمجموعة؟ المجموعة سميت بذلك لاجتماعها في الوزن. اجتماعها في الوزن يعني ايش؟ يعني ممكن ان تجد دينارا مجتمعا من ربع دينار وثلث دينار وثمن دينار وهكذا. هذا معنى المجموعة. يعني المجموعة من ايش؟ من أجزائها. فيجتمع منها بالأثمان والأسداس والأثلاث والأرباع. المهم أيها الإخوة أن هذه كلها أوصاف للدنانير والدراهم، ويمكن أن تراجع مناهج التحصيل للرجراجي، هذا توفي سنة 633 من الهجرة. مناهج التحصيل للرجراجي. قال المسألة الثانية، وهي بيع السيف والمصحف المحلى. سيف محلى، محلى بذهب، محلى بفضة، ومصحف محلى، فهذا متى يكون إشكال بيعه؟ يكون إشكال بيعه إذا بيع بذهب أو بايش أو بفضة. فإذا كان محلا بذهب وبعته بدنانير، بعته بذهب، فلا بد من التساوي والتقابض. وكذلك إذا كان محلا بايش محلا بفضة وبعته بفضة، وإذا كان محلا بذهب وبعته بفضة، فإذا يشترط شرط واحد، وهكذا. فهذا هو إشكال هذه المسألة، وسيتبين لك أن يعني العبرة بالقصد، وإن كان على هذا يعني التبين إشكال. يقول قائل: أنا أشتري سيفا، أنا ما أشتري الفضة التي في السيف ولا الذهب الذي في السيف، أنا أشتري سيفا، فلماذا تشكلون علي وتجعلون هذه من مسائل الصرف؟ فهذه هي المسألة، ويقاس عليها كل ما كان مصنوعا وفيه ايش وفيه فضة او فيه ايش او فيه ذهب. قلم مثلا، قلم ومحلى بالذهب او بالفضة، فعندما يباع بالذهب والفضة هل لا بد من مراعاة شروط الصرف او ان هذا شيء اخر؟ قال: اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة، أو بالذهب وفيه حلية ذهب. يعني هذه من مسائل الايش من مسائل التفاضل، نعم، ليست من مسائل الايش النساء، مسائل النساء سهلة. فقال الشافعي: هذا القول الأول، لا يجوز ذلك لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب. نعم، فهكذا الشافعي أطلق أن هذا لا يجوز. قال: لأن عندنا إيش؟ في أحد البدلين فضة والبدل الآخر فضة، أو في أحد البدلين ذهب والبدل الآخر ذهب، فلا بد من الإيش من المماثلة، والمماثلة هنا غير معروف. نعم، وإطلاق هذا القول يعني فيه شيء، لأن ليس المقصود هو إيش بيع فضة بفضة ولا ذهب بإيش بذهب، فهذا يعني إطلاق هذا القول فيه شيء. قول الثاني: وقال مالك: إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه. يعني لا يكون هذا من باب بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب، إذا كانت إيش قيمة الذهب أو الفضة ثلث فأقل، فكأن هذا يعني مسامح فيه، لأن هذا مسامح فيه ولا يجعل المسألة من باب الصرف. قال: أعني بالفضة إذا كانت حليته فضة، أو بالذهب إذا إن كانت حليته ذهبا. قال: وإلا لم يجز. يقول ابن رشد: وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع. هذا هو، يعني هذا الذي نبه عليه ابن رشد، وكذلك نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما سنذكر. هذا شيء مهم. قال: لم تكن مقصودة في البيع. فعلا أحيانا يكون قصد الإنسان هو شراء السيف، بل ربما لا يتنبه إلى ما فيه من الفضة لأنه يريد أن يشتري السيف. نعم. قال: وصارت كأنها هبة، يعني هذا الجزء من الفضة اللي هو ثلث فأقل، أن هذا هبة. القول الثالث: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف، يعني يكون البدل الثمن، يعني الثمن إذا كان فضة يكون أكثر من الفضة التي في المبيع. قال: وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى بالذهب. لماذا؟ قال: لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة، يقابل مثله الذي هو الأكثر. نعم، يعني الثمن أكثر، فالفضة التي في السيف تقابل مثلها، ويبقى من الثمن إيش؟ شيء، لأنه أكثر. قال: ويبقى الفضل، اللي هو الزيادة من الذهب أو من الفضة، ويبقى الفضل إيش؟ قيمة السيف، يعني الزيادة في الثمن تكون إيش؟ قيمة إيش؟ قيمة السيف. تقول: ويكونان كعقدين، كما قال إمام النووي: يكونان كعقدين. تنظر للفضة التي في السيف أو الذهب الذي في السيف وتأخذ مقابله من الثمن، هذا عقد، ويكون مثلا بمثل، والباقي من الثمن يكون قيمة ليش؟ السيف. فيكونان عقدين. قال: وحجة الشافعي عموم الأحاديث. تقول: والأحاديث العامة في هذا حديث أبي سعيد وحديث عبادة وحديث عمر، ثلاثة أحاديث مشهورة في هذا الباب. قال: والنص الوارد في ذلك، يعني يريد أن يقول أن الشافعي حجته العموم والخصوص، عموم الأحاديث التي فيها إيش؟ مثلا بمثل، سواء بسواء، لا تشف بعضها على بعض، يعني لا تفضل، فهذا عموم الأحاديث. وأيضا للشافعي نص خاص، يعني هو معه الأحاديث العامة ومعه أيضا إيش؟ نص خاص في المسألة هذه. فإذا عموم الأحاديث هذا رقم واحد، والثاني النص الوارد في ذلك من حديث فضالة ابن عبيد الأنصاري، هكذا المعروف، فضالة ابن عبيد، أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قلادة فيها ذهب وخرز، نعم، لكن تأمل أن هذا إيش؟ هذه قلادة. شوف، تنبه، سبحان الله، إنسان ما يكون غافل. نحن مسألتنا في سيف وإيش ومصحف. وأصل السيف أنه لا يصنع من الإيش، لا من الذهب ولا من الفضة، وكذلك المصحف. وأما هذه إيش؟ قلادة. فتقول والأصل فيها الذهب أو الإيش، الذهب أو الفضة. نعم، حتى الإنسان يعذر العلماء. أنت عندما تقرأ هذا الدليل لأول وهلة تقول يا صحيح، يعني ما يجوز أي خلط، ما يجوز. لكن لو تأملت بقلادة، قلادة، القلادة حلي، والقلادة أصلها إيش؟ ها؟ ذهب. يعني هي المقصودة بالإيش؟ هي المقصودة بالبيع والشراء. تقول والأصل فيها الذهب أو الفضة، فهي نكمل، فهي المقصودة بالإيش؟ بالمبادلة، هي المقصودة بالمبادلة. وأما مسألتنا السيف هو المقصود بالمبادلة، المصحف هو المقصود بالمبادلة. بقلادة فيها ذهب وخرز، وهي من المغانم تباع، وهي من المغانم تباع. الطحاوي رحمه الله جعل أن هذه علة، يقول أن هذا إنما يمنح فقط في الإيش؟ في المغانم، وهي من المغانم تباع، إنما هو نقل للواقع، فليست هذه الجملة يعني مؤثرة في الحكم، ليست هذه الجملة مؤثرة في الحكم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة ينزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. خرجه مسلم. تقول أصحاب السنن وفي لفظ لا تباع حتى تفصل، هذا في صحيح مسلم، لا تباع حتى تفصل. فالآن نحن عندما قرأنا يعني هذا، فيصبح الخلاف يعني معتبر. قال وأما معاوية كما قلنا، وهذا مر علينا في المسألة الأولى، أنه كان يجيز التفاضل بين يعني في مثل هذه الحالات. وأما معاوية كما قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق، يعني بدون اعتبار الإيش، ها، الأكثر والأقل. وقد أنكره عليه أبو سعيد. تقول المعروف أن الذي أنكر عليه هو عبادة ابن الصامت، كما في صحيح مسلم 1587. وقال لا أسكن في أرض أنت فيها، لما رواه من الحديث. لو رجعنا إلى الحديث يعني في صحيح مسلم وهو برقم 1507، نعم 91، من حديث فضالة ابن عبي، وبوب عليه الإمام النووي، قال باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. فالقلادة التي هي من الذهب هي المقصودة بالبيع، والخرز فيها تبع، الخرز يؤثر على المساواة. نعم. فعن فضالة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، كما ذكرها هنا. رواية أخرى عن فضالة قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. وهذه حجة الأحناف، هذه حجة الإيش؟ الأحناف، لأنهم سيجيبون عن حديث القلادة بهذا، قالوا إنما منع هذا لأن إيش؟ لأنه وجد فيها يعني في المبيع أكثر من الثمن. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. وأيضا هناك طريق أخرى عن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى خلاف العلماء في هذه المسألة، قال وهذه المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة إيش؟ مدعجو. مدعجو يعني صنف ربوي يباع بمثله ومع أحد الصنفين شيء آخر، فوجود هذا الشيء الآخر يؤثر على المساواة. قال وصورتها باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة أو بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر وابنه وجماعة من السلف هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحكم المالكي. قال وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره تابعا. قال وقدروه بأن يكون الثلث. قول الرابع وقال حماد بن أبي سليمان يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر، وهذا غلط. وقد ذكر هذه المسألة أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد 29 صفحة 27، وقد نقلناها لكم قبل ذلك، فذكر خلافهم في هذا ثم قال فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عجوة. فإذا كان القصد هو بيع الربوي بجنسه متفاضلا فهذا هو الذي إيش؟ هذا الذي يحرم. قال حرمت مسألة مد عجوة بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما. قال وأما إن كان كلاهما مقصودا، يعني يريد أن يشتري السيف وأيضا يشتري الفضة التي فيه، كلاهما إيش؟ مقصود. قال ففيه روايتان عن أحمد، والمنع قول مالك والشافعي والجواز قول أبي حنيفة، وهي مسألة اجتهاد. قال وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي فهذا أشهر الروايتين عن أحمد الجواز. فنستشف من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الممنوع هو ماذا؟ أن يكون يعني التحايل على الربا. وأما إذا كان قصده أن يشتري هذا المبيع فهذا يعني فيه هذا الخلاف. وأما حديث القلادة فقد عرفت يعني ما فيه، قد عرفت ما فيه من الدلالة يعني. قال: المسألة الثالثة من مسائل الصرف، وهي الزمان الذي يقع به الصرف ناجزا. يعني مثلا أنا وأنت نريد أن نتصارف، ومن شرط هذا التصارف أن يكون إيش؟ ناجزا. ناجزا يعني إيه؟ يعني غير متأخر، غير معلق، يكون ناجزا. فما هو الزمان الذي يكون به الصرف ناجزا؟ هل هو بقاء المجلس، أو مدة معينة بعد العقد، أم ماذا؟ قال: اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا، هذا الاتفاق. واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى. قول أول: فقال أبو حنيفة والشافعي: الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان، تعجل أو تأخر القبض. عقدنا البيع وقعدنا ساعتين، آخر مدة لكونه ناجزا ماذا؟ ها؟ ما لم يفترق، ما لم يفترق، سواء تعجل القبض أو تأخر القبض. يعني ممكن أنا أعطيك مثلا الدنانير وأقول لك اصرف لي الدنانير دراهم، تقول إن شاء الله، وتأخذ الدنانير وترسل إنسان يأتي بها من مكان معين، طالما أن المجلس ممتد فكونه ناجزا يعني صحيح، لأن الزمان ممتد. الممنوع أن يقوم الطرف الآخر ويفارق الطرف الأول ولم يعطيه ليش البدل. قول الثاني: وقال مالك: إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف وإن لم يفترق. فما هو الضابط عند مالك؟ تأخر القبض. لكن في الغالب أن مثل هذه الحدود التي لا دليل عليها تكون ضعيفة وتكون مضطربة. تأخر، ما هو ضابط التأخر؟ 10 دقائق، نصف ساعة، ساعة، ساعتين. فطالما أنه اختلف فيه فهذا يدل على ضعفه. قال: حتى كره المواعدة فيه. المواعدة يعني يعطيه إيه؟ يعطيه وعد. طبعا هذا من باب أولى. وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: إلا هاء وهاء. نحن إذا نظرنا هاء وهاء معناه إيش؟ أن ما بعطيك إلا لما تعطين. هاء وإيش؟ هاء وهاء. فاختلفوا في هذا، قالوا اللي هي هاء وهاء، وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر، فقد يطول وقد إيش؟ يقصر. تقول: هذا الحديث الذي اختلفوا فيه قد بينته قصة عمر رضي الله عنه، وهذا مثال على ما نقوله أن الدليل يفهم بفهم ليش الصحابة. فقصة عمر بيّنت مدى هاء وهاء. القصة في صحيح البخاري ومسلم أيضا: لما اصطرف مالك بن أوس من طلحة بن عبيد الله 100 دينار. مالك بن أوس جاب 100 دينار ذهب وقال لطلحة بن عبيد الله: صرفها لدنانير دراهم، دراهم فضة. فتراوضا على القيمة، الدينار بكم درهم تراودا، كما أنت عندما تذهب وتبدل عملة تتراوض مع الصراف. ثم قال له: حتى يأتي الخازن من الغابة. يعني قال له إيش؟ روح وتعالى حتى يأتي إيش؟ الخازن من الغابة. قال له: حتى يأتي الخازن من الغابة. طلحة بن عبيد الله يقول له: لما يأتي الخازن من الغابة أعطيك. فسمع عمر ذلك فقال: لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم روى له الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والذهب بالفضة. الشاهد ماذا أيها الإخوة؟ ها؟ لا تفارقه حتى تأخذ منه. فعمر رضي الله عنه بين لنا هذا الحد: لا تفارقه حتى تأخذ منه. فيكون الصحيح هذا هو قول أبي حنيفة وليش والشافعي. قال: فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس، أعني أنه يطلق عليه أنه باع ها وها، قال: يجوز التأخير في المجلس. ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور، وهذا على الفور تحتاج دليلا، قال: إن تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف. وضع نقطة، انتهى هذا الكلام. ثم قال: ولاتفاقهم على هذا المعنى، لو ما كان عندك واو أضف واو، ولاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار. لماذا؟ لأن هذه كلها تنافي إيش؟ هاء وهاء. ما هي الحوالة؟ مثلا حمد يجيب 100 دينار وأقول له: طيب روح خذ الدراهم من إبراهيم، إذا أنا حولت على إبراهيم، هذا ما تجوز الحوالة في الصرف. الحوالة اللي هي إيش؟ ليست الحوالة التي في زماننا، الحوالة هنا الحوالة الفقهية، يعني تحويل إيش؟ تحويل الدين. المفروض أنا أعطيه إيش؟ الدراهم يدا بيد، لا أنا بحوله على آخر. فالحوالة تأخذ أحد العوضين وتحول العوض الذي عليك على فلان. طيب الحمالة، الحمالة نفس المثال، فيقول إبراهيم: أنا أتحمل إيش؟ أنا أتحمل عنك السداد. فالحمالة لا تجوز، الحمالة تحمل طرف ثالث عن أحد العوضين. ولا خيار، الخيار مهلة، مهلة للنظر، أقول لحمد خليني أعطينا مهلة يوم يومين لغاية ما أفحص ليش هذه الدنانير وأشوف، هذا كله ما يجوز. فلا يجوز حوالة ولا حمالة ولا خيار. قال: إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيه الخيار. واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان أو أحدهما، يغلب هنا بمعنى يضطر، فهناك تأخير في الصرف يغلب عليه المتصارفان، ولعله يدخل في هذا ما هو جار الآن في محلات الصرف. عندك دراهم تريد أن تحولها إلى مصر بالجنيهات، فأنت تعطيه الدراهم وبعدين ما بيعطيك ليش الجنيهات، حتى تقول له طيب خذ هذه الجنيهات حولها إلى مصر. البعض ربما يعني يقول لا بد من هذا، أنا أعطي دراهم لازم يسلمني في يد إيش جنيهات، كده تم إيش الصرف. وبعدين ندخل في شيء آخر أقول له طيب خذ هذه الجنيهات حولها إلى إيش إلى مصر. فربما يكون هذا من التكلف ومن التشديد الذي ليس عليه دليل. ولذا أفتى المجمع الفقهي بالإجماع واللجنة الدائمة أن قبض الشيك أو شو بيسموه إيصال الحوالة يقوم مقام ليش القبض، كل ما افتوا بهذا. فهذا يعني لما قال التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان أو أحدهما، فهذا قد يكون من الاضطرار، فما بالك أن هؤلاء الفقهاء بحثوا هذا وقالوا أن استلام الشيك أو إيصال الحوالة يقوم مقام إيش مقام القبض، لأن هذا شيء قانوني، هذا شيء قانوني يثبت الحقوق ويمنع المفسدة المتوقعة من عدم القبض، يمنع المفسدة المتوقعة من عدم إيش من عدم القبض. نعم، فينبغي حسن النظر في مثل هذه المعاملات حتى الإنسان ما يكون فيها على قول شديد ولا يكون فيها على قول ناش متساهل. قال فمرة قيل فيه إنه مثل الذي يقع بالاختيار، يعني الاضطرار مثل الاختيار يعني لا يجوز، ومرة قيل إنه ليس كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب. المسألة الرابعة في من اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده. ما هي مشكلة هذه المسألة أو تحرير هذه المسألة؟ الآن أنا حمد أعطاني دراهم ودنانير وأعطيته دراهم صرف، فرجع إلى البيت فوجد فيها درهما زائفا، ما هو يعني مناط هذه المسألة؟ مناط هذه المسألة أنه يريد الآن أن يرد، فيكون هذا الدرهم الزائف كليش كالعدم، الدرهم الزائف كليش كالعدم، فأنا أخذت إيش ما يقابله من ليش من الدنانير ولم إيش ولم أعطه هذا الدرهم، فيكون تأخر إيش تأخر قبض بدله. فهذا هو تحرير هذه المسألة، أن الدرهم الزائف كالمعدوم فيكون بدله متأخرا، يكون بدله من الدنانير متأخرا. طيب ماذا يفعل في هذه الحالة حتى يمشي الصرف؟ ها؟ لا يرد، يرضى. وأما إذا أراد أن يرد فيبطل ليش؟ يبطل الصرف. اختلف العلماء في من اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده. القول الأول فقال مالك ينتقض الصرف، قال وإن كانت دنانير كثيرة انتقض منها، ويمكن أن يقال انتقض بالمبنى المجهول، انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه إلى صرف دينار. كيف يعني؟ الدينار فيه كم؟ 10 دراهم. طب أنت وجدت درهم إيش؟ زائف، فينتقد مقابل هذا الدرهم إيش؟ دينار. طيب لو كانوا درهمين دينار، ها؟ لو كانوا 3 دينار، لأن لسه ما استوفى صرف ليش الدينار. طيب لو كانوا 11 درهم زائف، ينتقد دينار آخر للدرهم الزائد عن 10. نعم. قال انتقد منها دينار للدرهم فما فوقه إلى صرف دينار، يعني إلى 10 دراهم. فإن زاد درهم على دينار، يعني إن زاد درهم على صرف دينار، يعني كانوا 11 درهم، انتقض منها دينار آخر، وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلى صرف دينار كما ذكرت لكم، 11 و12 و13 إلى 20 إلى 21، ندخل في دينار ثالث. قال وإن رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء. فأحسن شيء بدل وجع الرأس هذا أنه يرضى بالإيش؟ بالدرهم الزائف. قول الثاني، وقال أبو حنيفة لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف ويجوز تبديله، يعني وجدت درهما زائفا تأتي وتبدله وانتهي الموضوع، والصرف على ما هو عليه. قال إلا أن تكون الزيوف، يعني الدراهم الزائفة، نصف الدراهم أو أكثر. يعني أنت صرفت مثلا 2000 درهم، تكون الزيوف منها 1000 وزيادة. قال فإن ردها بطل الصرف في المردود. قول الثالث، وقال الثوري إذا رد الزيوف كان مخيرا، إن شاء أبدلها أو يكون شريكا له، يعني يكون شريك لصاحب الإيش؟ الدنانير، أو يكون شريكا له بقدر ذلك في الدنانير. كيف يعني؟ خلينا نقول مثلا صرف منه 500 درهم، وجد فيها 20 زائفة، كم نسبتها؟ 20 من 500، 1/25. فإذا يكون شريكا له في دنانيره بنسبة كم؟ 1/25. قال وقال أحمد لا يبطل الصرف بالرد قليلا كان أو كثيرا. أما ليش؟ يأخذ البدل، ما يبطل الصرف ويأخذ ليش؟ البدل. وابن وهب كذلك، يعني قول ابن وهب من أصحاب مالك كقول أحمد، يجيز البدل في الصرف. فإذا هؤلاء الذين يجيزون البدل في الصرف مقابل الذين يبطلون الصرف. فإن أراد أن يرد قالوا يبطل الصرف، عند أحمد وابن وهب أنه لا يبطل ويأخذ ليش؟ ويأخذ البدل ولا يضر التأخير، لأن هذا مما إيش؟ كما ذكرنا مما يغلب عليه، يعني مما يضطر إليه. فيمكن أن نسمي هذه المسألة مسألة إيش أيها الإخوة؟ مسألة البدل في الصرف، مسألة البدل، يعني يأخذ البدل في الصرف ولا لا، مسألة البدل في الصرف. خلينا نضيف كلمة الإيش؟ الزائف مثلا، يعني إذا وجد فيه زيف. قال وهو مبني على أن الغلبة على النظرة، هذا الذي ذكرناه، الغلبة يعني الاضطرار، على النظرة يعني التأخير، فهذا غلب على التأخير، هذا غلب على التأخير، وهو مبني على أن الغلبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير، يعني الاضطرار ليس له إيش تأثير. فينبغي عندما تستفتى مثلا في مسألة النساء التأخير ينبغي أن تضبط هذا، فإن كان هذا مما يضطر إليه فهذا التأخير يعني ليس له تأثير، لأن هذا مما يضطر إليه. قال: وهو مبني على أن الغلبة للاضطرار على النظرة التأخير في الصرف ليس لها تأثير. قال: ولا سيما في البعض، يعني ليس في الكل. صحيح، سبحان الله، شوف كيف الفقه، في فرق بين اضطرار للتأخير في البدل كله، فهذا قد يتهم صاحبه لماذا يؤخر، لكن إذا هو قدم البعض وتأخر البعض، وتأمل أيضا أن هذا البعض الذي تأخر لم يتعمد، وإنما هو وقف على زيفه بعد ذلك، فهذا كله يعني مما يصدق عليه أن هذه غلبة، يعني اضطرار في أو على النظرة، اضطرار على النظرة. قال: وهو أحسن. قال: وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف قولان، يعني يبطل أو لا يبطل. ثم قال: فيتحصل لفقهاء الأمصار في هذه المسألة أربعة أقوال. أنت عند قول مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد وابن وهب والشافعي، يعني ستة عندما نذكر الإيش يعني الذين خالفوا، لكن عند التمحيص هي أربعة إيش أقوال بغض النظر عن من قال بها. قال: قول بإبطال الصرف مطلقا عند الرد، وقول بإثبات الصرف ووجوب البدل، وقول بالفرق بين القليل والكثير، وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكون شريكا له. وسبب الخلاف في هذا كله ماذا؟ هل الغلبة على التأخير النظرة، يعني الغلبة على التأخير يعني على النظرة، والغلبة معنى ليش الاضطرار، إنسان يغلب، هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيها أو غير مؤثرة؟ وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير؟ قال: وأما وجود النقصان، وجود النقصان يعني إيش؟ مثلا اتفقت أنا وأنت على 100 دينار ب1000 درهم، ذهبت عددتها فوجدتها أقل من 1000. قال: فإن المذهب اضطرب فيه، فمرة قال فيه إنه إن رضي بالنقصان جاز الصرف، وإن طلب البدل انتقد الصرف قياسا على الزيوف، ومرة قال يبطل الصرف وإن رضي به وهو ضعيف. على كل حال هذا يعني أو هذه المسألة بفروعها مما يضطر إليه والاضطرار يعني غير مؤثر. قال: واختلفوا أيضا إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه، هذه ينبغي أن يكون فيها يعني هذه يعني ينبغي أن لا يقال فيها بالاضطرار، إلا إذا تأخر بعضه اضطرارا أيضا، إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضهم، في المثال الذي ذكرناه 100 دينار ب1000 درهم، قبضت منها 700 وبقي 300. قال: أعني الصرف المنعقد على التناجز، يعني تقول العقد عقد على التناجز لكن تأخر البعض، تنبه لهذا، ليس معناه أنني قلت في مثالنا هذا حمد قال طيب بعطيك 700 و300 بعد يومين، هذا ما يجوز، وإنما إيش قال أعطيك ليش إلى 1000، أعطاني 700 واضطر إلى أن تتأخر ليش 300، ف فهذا معنى قوله أعني الصرف المنعقد على التناجز، تقول يعني العقد عقد على التناجز لكن تأخر البعض. فقيل قوله وليبطل الصرف كله، وبه قال الشافعي وأيضا ومالك وأحمد الجمهور يعني. قول الثاني وقيل يبطل منه المتأخر فقط، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف والقولان في المذهب يعني في المذهب المالكي، وهذه على قاعدة الأحناف في التصحيح. تصحيح ليش؟ العقود. قالوا خلاص يصح الصرف في ليش؟ في 700، ويبطل في ليش؟ في 300. قال ومبنى الخلاف، ومبنى الخلاف، الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال، يخالطها حرام وحلال، هل تبطل الصفقة كلها أو الحرام منها فقط؟ المسألة الخامسة، وهي مسألة المراطلة. المراطلة ما هي المراطلة؟ المراطلة عند المالكية قالوا بيع النقد بجنسه وزنا، بيع النقد بجنسه وزنا، يعني بيع الذهب بالذهب وزنا، بيع الفضة بالفضة وزنا. يقول قائل هل هناك غير الوزن؟ نقول نعم، قد تباع ايش؟ عددا. احسنت، يعني اعد له بتكون دراهم كما عرفنا فرادة ومجموعة وقائمة، تكون منضبطة فيكفي فيها ليش؟ العد. فالمراطلة بيع النقد بجنسه وزنا. طيب وإذا كان بيع النقد بجنسه عددا، هذه تسمى ليش؟ المبادلة. المبادلة. وسمى المالكية بيع الذهب بالفضة أو بيع أحدهما بفلوس سموه صرفا. فالصرف عند المالكية معناه ايش؟ اخص. هذا كله صرف، المراطلة والمبادلة والصرف كله هذا يسمى ايش؟ صرف عند الجمهور. لكن المالكية يفرقون بين هذه المصطلحات الثلاثة، المراطلة والمبادلة والصرف. قال أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة وإن اختلف العدد. ليش؟ لاتفاق الوزن، لأن المراطلة وزن أصلا. يعني ممكن عندما أزن أنا عندي دنانير وأنت عندك دنانير، الدينار بتاعي كبير فيزن دينارين من دنانيرك، هذا إيش؟ هذه مبادلة ولا مراطلة؟ مراطلة، لأنها بالوزن. قالوا طالما أن الوزن متفق فإذن يجوز، هذا بالإجماع وزنا بوزن. قالوا وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة، إذا كانت صفة الذهبين واحدة. الذي يظهر لي والله أعلم، ما أدري، حسب ما يتبين المسألة، أن المراد هو يعني بيع صنف بصنفين مختلفين، بيع صنف دنانير ذهب بصنفين، والصنفين اللي في الطرف الآخر ايش؟ مختلفين. يعني انا عندي مثلا دنانير جيدة والطرف الآخر عنده دنانير ايش؟ وسط ورديء. يعني ما يكون مثلا جيد بجيد، رديء بردي، او اي شيء، لكن البدل الاخر يكون فيه ايش؟ صنفين. فتقول محل النزاع في هذه المسألة هو بيع صنف بصنفين مختلفين، هذا هو المراد بصنفين موضوع الصفة هذه. قال: واختلفوا في المراطلة في موضعين، أحدهما أن تختلف صفة الذهبين، تختلف صفة الذهبين يعني في البدل الآخر، تختلف صفة الذهبين في البلد في البدل الآخر. قال: والثاني أن ينقص أحد الذهبين عن الآخر، فيريد الآخر أن يزيد بذلك عرضا أو دراهم. يعني أنا عندي بدل من الذهب وأنت عندك بدل من الذهب، لكن بدلك أنقص، فأنت تضيف إليه إيش؟ شيء آخر. فهي قريبة من المسألة الأولى، يعني في الحالتين أيها الإخوة واحد باثنين كما يقولون، في الحالتين واحد بإيش؟ واحد باثنين. الحالة الأولى صنف من الذهب بإيش؟ بصنفين من الذهب. وفي الحالة الثانية صنف من الذهب، لا صنف من الذهب بإيش؟ بصنف من الذهب ومعه إيش؟ ومعه شيء آخر ليس من جنسه. فالمهم أن المسألتين يعني نطلق على مسألة واحد بإيش؟ واحد باثنين. خلاص؟ طيب نوقف عند واحد باثنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.